بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي جميع اللقاءات وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. إن ربي قريب سميع مجيب الدعاء.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، ولعلنا نأخذ محطة إن صح التعبير في ثنايا الحديث حول فقه الأخلاق وفقه القلوب. ومع هذه السلسلة وهذا التتابع مع ذكر الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، لأنبه إلى مسألة غاية في الأهمية. أولا، أن الأخلاق من دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك الأخلاق جزء لا يتجزأ من دين الإسلام. ولأجل هذا قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وطبعا جاءت الآيات القرآنية بالأمر بالأخلاق، وجاءت متوزعة في سور القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في قضية الأخلاق وبيّن قيمة حسن الخلق في دين الله سبحانه وتعالى، وأنها رتبة ودرجة ما يبلغها قائم الليل تطوعا وصائم النهار تطوعا. ومعلوم بأن الأخلاق إما أن تكون كسبية وإما أن تكون وهمية. الأخلاق الوهبية هي أن يتخلق الإنسان بخلق لم يكتسبه، وإنما هبة من الله عز وجل ومنحة وعطية أعطاه الله عز وجل هذا الخلق. ولذلك تجد بعض الناس يولد وينشأ على الحياء وهو لم يكتسب خلق الحياء. لا شك بأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. من الناس أيضا من ينشأ على خلق الكرم، من الناس من ينشأ على خلق الشجاعة، من الناس من ينشأ على خلق الصدق مثلا. فهذا يسمى عند أهل العلم الأخلاق الوهبية، يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. وهناك ما يسمى بالأخلاق الكسبية، ومعنى الكسبية أن يكون هناك عمل اجتهاد من الإنسان في اكتساب الخلق هذا، فتجد عنده مجاهدة للنفس وتطويع لها في قضية التخلق بهذه الأخلاق. وهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. ومن يتصبر يصبره الله، تصبر يعني التاء هنا طلبية عند أهل العلم من أهل اللغة، يعني يطلب الصبر، بمعنى يدرب نفسه على الصبر. مثل الشخص البخيل الذي يريد أن ينعتق عن خلق البخل السيء هذا، يدرب نفسه على خلق الكرم، فتجد مثلا يتصدق بالشيء القليل، تجد مثلا يحرص على مثلا إكرام شخص من الأشخاص، حتى يعني يطوع هذه النفس الصعبة التي ألفت البخل، فيلين هذه القسوة الموجودة عنده، ولذلك يصبح مع الوقت يده سيالة بالعطاء. هناك أخلاق كثيرة جدا موجودة في الناس، لذلك العلماء لما تكلموا على المفاضلة بين الوهبي والكسبي قالوا: الخلق الكسبي، الخلق الحسن طبعا الكسبي أفضل من الوهبي. لماذا؟ قالوا: لأن الخلق الكسبي حصل فيه مجاهدة للنفس، حصل فيه تعب، حصل فيه بذل، بخلاف الوهبي. الوهبي يعني رزق الإنسان هذا الخلق من دون اكتساب، من دون عمل، من دون مجاهدة، ولذلك قالوا يفضل الخلق الكسبي على الخلق الوهبي بهذا الاعتبار. صحيح هو الخلق الوهبي منا من الله وتفضل ومحبة لهذا العبد المسلم، لكن لا شك بأن الكسبي أفضل، وذلك لما يحصل فيه من المجاهدة. فلأجل هذا يجب على كل إنسان أن ينتبه إلى هذه الأخلاق، وأن لا يقول شخص والله أنا ولدت هكذا، أنا والله تعودت على كذا. هذه المفردات، هذه الدعاوى يجب أن تزال من قاموس الأعذار بالنسبة لأصحاب الأخلاق السيئة. والواجب على كل إنسان أن يعدل من أخلاقه، أن يقوم من سلوكه، أن يرتفع بآدابه، وأن لا يبقى في الدائرة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. طبعا هي المسألة تحتاج إلى بذل، يعني المسألة ليست هي والله أنا أدعو الله عز وجل فقط، أو أنني أدعو الله وأنام وأستيقظ وقد تغيرت أخلاقي. لا، هذا كلام مردود وغير صحيح، بمعنى لابد من مجاهدة النفس. هناك طبعا أشياء مؤثرة قد تكون داخلية وخارجية. الأشياء الداخلية طبعا مهم جدا أن الإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل، يتقي الله سبحانه وتعالى، يعلم بأن هذا من دين الله، يحرص على أن يراقب الله عز وجل في السر والعلانية وفي الخلوة والجلوة. أيضا يحرص على أن لا يعيش في جلباب الآخرين حتى لو كانوا من الوالدين، لأن بعض الناس يقول لك والله أنا تعودت أبوي وأمي وجدي وجدتي هكذا مثلا. هذا كلام غير صحيح. الإنسان سيسأله الله عز وجل عن نفسه يوم القيامة، ولا يجني والد على ولد ولا ولد على والد، يعني ما يتحمل الآخر وزر غيره. والدين ما يأخذ الإنسان بجريرة غيره أو بعمل غيره، لا، وإنما ستسأل أنت يوم القيامة عن عملك. فإذا أردت أن تقلد، قلد في الشيء الصحيح في الصواب، ولا تقلد في الباطل. طبعا المؤثرات الخارجية مثل الصحبة، يعني تجد بعض الناس ما زال يعني مقيم على خلق سيء، والسبب الصحبة السيئة. الصحبة السيئة، بل إن الصحبة السيئة قد تغير من أخلاق الرجل المستقيم. يعني مرت علي حالات كثيرة جدا، أشخاص قد يكونون من حفظة القرآن، قد يكونون من أهل الجمعة والجماعة، من أهل الاستقامة، والذين سلكوا طريق طلب العلم، لكن سبحان الله لما غيروا الصحبة انحرفوا عن الطريق المستقيم والصراط القويم، والحمد لله بعضهم رجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأقول هذا الكلام لأبين بأن الرفقة هذه يعني لا يجوز للإنسان أن يتساهل فيها، ومما يدل على خطورتها يعني المساحة الكبيرة التي جاءت في القرآن والسنة في مسألة التنبيه على الصحبة. تنبيه على الصحبة، الصحبة السيئة قد يعني تطوح بالصاحب إلى نهاية سيئة جدا، حتى أنه ممكن أن يخرج من دين الإسلام. ولذلك في سورة الصافات ذكر الله عز وجل الحوار بين صاحبين، لكن الصاحب المؤمن الذي أدخله الله عز وجل الجنة ما استجاب لهذا الصاحب السيء الذي قال، كان يقول إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، يعني يزرع في نفسه الشك في رب العالمين، الشك في البعث بعد الموت، الشك في اليوم الآخر، لكن ما استجاب له وتخلص منه وانعتق عنه. وهذا على القول بأن المقصود بالقرين هنا الصاحب، لذلك رآه في وسط الجحيم وفي قعر جهنم، ثم حمد الله عز وجل على أن نجاه. أنا أقصد بأن الإنسان لا يتساهل بالصحبة السيئة ويختار الصحبة الصالحة. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، أصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. طبيعة النفس البشرية أنها تلتقط الأخلاق وتنصبغ بها حتى ولو لم يكن هناك قصد. ولذلك تجد بعض الأشخاص الذين أدمنوا على الصحبة والجلوس مع بعض، سبحان الله العظيم، يلتقطون بعض الصفات والأخلاق من دون ما يشعر الشخص، فيتخلق ويتمثل، هو أخذها من طول الصحبة ومن طول الجلوس ومن الأجواء التي حصلت بين الأصحاب حيث التناغم، هذا أورث بعضهم بعض مثل هذه الأخلاق. لذلك لما تجالس الأخيار والصالحين طبيعي جدا أنك ستكتسب الأخلاق الطيبة الحسنة، والإنسان يجرب هذا في حياته. سبحان الله العظيم، الإنسان إذا جلس مع الأخيار والفضل رجع بنشاط وبقوة ورغبة في الخير، محبة للخير ومحبة لعبادة الله، بخلاف الذي يعني يبقى في دائرة الصحبة السيئة. عموما خلاصة الكلام أن الأخلاق إما أن تكون وهمية وإما أن تكون كسبية، وقد يجمع الله عز وجل الرجل بين الشيئين هبة منه وفضلا. سأل الله تعالى التوفيق للجميع، ويجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان ومن هوى النفس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ فيصل فضل الشيخ يسأل، يقول صديقي يدرس في دولة أوروبية، يقوم في بعض المدن هناك يمنعون ممارسة الديانات في أماكن العمل، أحيانا يقول أبحث عن مكان ليصلي فيه يقول لا أجد، وأحيانا يقول أجمع صلواتي في نهاية اليوم يقول لأني لا أجد مكانا، فيقول ما الحل؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة ولله الحمد من فضل الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه جعل الأرض لها مسجدا وطهورا، جميع الأرض ما عدا المقبرة والحمام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والإنسان إذا أراد أن يصلي لديه مسجده ولديه الطهارة، إن لم يجد الماء تطهر بالتراب. الأمر الآخر أخي الفاضل، يعني بالنسبة للجمع هذا ما تجمع إلا بعد أن تصل إلى حالة ومرحلة تقول والله ما استطعت الآن أنني أصلي الصلوات الخمس أو الصلوات التي في وقت الدراسة أو العمل في وقتها. في هذه الحالة نعم نقول لك ممكن أنك تجمع، لكن أنت الآن مطالب أو توصي صاحبك أنه يحرص على أن يبذل الأسباب ويجتهد، حتى لو صلى في حديقة، حتى لو صلى في مثلا غرفة إذا كان صالة رياضية مثلا أو يعتزل فيها مثلا. وبالمناسبة أنبه إلى أن الصلاة ولله الحمد ما تستغرق أربع دقائق خمس دقائق. يعني مثلا بعض الشباب الطيبين الذين يحبون الصلاة قد يبالغون في مسألة الصلاة، هو طيب إطالة الصلاة، الإتيام بالسنن القبلية والبعدية، لكن أنت في حالة وفي ظرف لابد أنك تنظر إلى المصلحة وتنظر إلى المفسدة، فتصلي الفريضة فقط. يعني الفريضة لو اقتصرت فيها على الأركان وعلى الواجبات كفاك ولله الحمد. يعني مثلا لو اقتصرت على قراءة الفاتحة خلاص أتيت بالركن، اقتصرت على تسبيحة واحدة في الركوع تسبيحة واحدة في السجود، هذه الواجبة في الراجح من أقوال أهل العلم، أعتقد بهذا ولله الحمد تكون قد أسقطت الفرض الذي اشتغل ذمتك به في عند دخول الوقت. والله إذا الأمر صعب أو يترتب عليك ضرر مثلا نعم تجمع بعد ذلك. وإن كان بعض العلماء قال يصلي بقلبه، هذا قول لبعض العلماء، يصلي بقلبه وبعد ذلك يقضي مثلا، من أهل العلم قال يقضي، لكن عموما لو ما حصل ممكن تجمع إذا وصلت إلى البيت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول اكتشفت أن هناك أطعمة جاهزة فيها نسبة كحول 2%، أكلات يقول محسوبة سعراتها الحرارية وأسهل للرجيم، خاصة يقول مع ساعات العمل الطويلة يقول ليس هناك وقت للطبخ. يقول أيضا بالنسبة للصويا صوص يقول فيه كحول، يقول لا أعرف كم من نسبة الكحول ولا أعرف أي نوع يسكر وأي نوع لا يسكر، إلا يقول يعني عند السؤال عندما نسأل يقول المختصين في هذا. طبعا يقول الحل، يقول الأفضل أني أبتعد، لكن يقول هناك صوص يكون فيه خل الخمر، ويقول الذي أعرفه أنه كيميائيا يختلف على حد علمي عن الخمر، يقول ما حكم تناول مثل هذه الأطعمة؟
الحمد لله. واضح أن الأخ السائل يعني بارك الله فيه لديه اطلاع، وخاصة في مسألة الاحتياط كما ذكر، الأصل ابتعاد، ما دام أنه غير محتاج إلى هذه الأشياء يبتعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه القاعدة المهمة. أما إذا احتاج إليه واضطر إليه، تأتي مسألة الكحول. هذه الكحول طبعا جماهير أهل العلم على حرمتها وعلى أيضا نجاستها، يذهبون إلى نجاسة الكحول، وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن في مسألة عندنا ما يسمى بالاستهلاك، وهي مادة الكحول إذا استهلكت في مادة طاهرة بحيث أنه لا يمكن أن تتميز فيما لو إذا أراد الإنسان أن يميزها أو أن يفصلها مثلا، قال الفقهاء من المعاصرين ومن المتقدمين أيضا فيما يتعلق باستهلاك النجاسة، قالوا إذا النجاسة استهلكت بحيث أنه لا يبقى لها طعم ولا لون ولا ريح تصبح المادة حلال، أما إذا استهلكت لكن بقي لون أو ريح أو طعم لها فإنه هذا لا يجوز تبقى على الأصل. فأنا أنصح الأخ السائل أن يبتعد عن هذا قدر المستطاع، لكن إذا اضطر إليه لا بد ويجب عليه أن يقرأ النشرة الموجودة في هذه العلبة أو الموجودة على العلبة، أو يسأل أو يدخل على مواقع الشركة وينظر في النسبة، فإذا كانت قليلة جدا ومستهلكة أرجو الله تعالى أن لا يكون بها بأس، أما إذا كانت كثيرة حتى لو استهلكت بحيث أنه يظهر فيها لون أو طعم أو ريح أو شيء من هذا القبيل فإن هذا لا يجوز، والقاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول نريد توجيه نصيحة، يقول البعض من المصلين يسابق الإمام، ويقول البعض يقول يتأخر تأخرا فاحشا عن الإمام، فيقول ما حكم صلاة هؤلاء ومن نصيحة لهم؟
الحمد لله. أولا النصيحة للمأمومين أن يحسنوا صلاتهم وأن يقيموها حق الإقامة، الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، قال جل وعلا يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة أن تلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتمني أصلي. فيما يتعلق بالمأموم، أحوال المأموم مع الإمام الأصل فيها المتابعة وليس المسابقة ولا الموافقة ولا التأخر عن الإمام، هذا هو الأصل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه من حيث المسابقة ولا تختلفوا عليه من حيث التأخر، تأخر الفاحش. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصل المتابعة وليس الموافقة، ولذلك قال إذا كبر فكبر، الفاء عند أهل اللغة تفيد الترتيب والتعقيب، يعني بعدما ينتهي من التكبير مباشرة أنت تكبر، وأيضا إذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، هذه كلها، وإذا سجد فاسجدوا، هذه كلها اسمها المتابعة، ولذلك يجب على المأموم أن يتابع الإمام. أما المسابقة فمحرمة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. هذا الحديث يعني من يقرأه يخاف على صلاته ويخاف على نفسه من أن الله تعالى يعاقبه. ولذلك عندنا مثلا نوع من المسابقة تبطل به الصلاة، يعني مثلا إذا سابق الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، يعني كبر قبل الإمام من عقدت صلاته أصلا، من عقدت صلاته من الأصل. إذا وافق الإمام في تكبيرة الإحرام هذا مسألة خلافية، والصعيب أنه لا تنعقد صلاته، لأن المطالب من المأموم أن يتابع الإمام لا أن يوافق الإمام، فكأنه أصبح إماما هو في مثل هذه الحال. لكن عندنا داخل الصلاة إذا سابق الإمام متعمدا في ركن بطلت صلاته، أما إذا سابق الإمام مخطئا فلا شيء عليه بشرط أن يأتي يرجع ويأتي بالركن. مثال رجل توهم سمع صوت وكأن الإمام رفع من الركوع، قال سمع الله لمن فرفع، والإمام ما زال راكعا، إذا أخطأ في مثل هذا ماذا يفعل؟ يرجع، حتى لو كان الإمام قد رفع بعد ذلك يرجع ويأتي بالركن. لماذا؟ لأن محل هذا الركن مع الإمام، وأما وقد رفع المأموم قبل الإمام إذن يجب عليه أن يأتي به وأن يتابعه وأن يتابع الإمام. وأما التأخر فهذا للأسف يعني رأيت هذا أيضا أنا بنفسي، يوجد من الناس قد يكون نية أحدهم طيبة وحسنة وصالح ويبغى الخير والدعاء، للأسف يتأخرون عن الإمام خاصة في السجود، وربما شرع الإمام في سجدة ثانية، السجدة الثانية هو ما زال ساجد، وهذا صلاته خطر، صلاته على خطر. لذلك العلماء يقولون إذا تأخر المأموم عن الإمام بركنين بطلت صلاة، حتى لو كان مجتهدا ولا هكذا يريد الخير. فمثلا الآن عندنا السجدة الأولى ركن والجلوس بين السجدتين ركن، فإذا مثلا بقي ساجدا تخلف عن الإمام ثم جلس الإمام بين السجدتين وما تابعه وسجد الإمام وهو ما زال ساجدا بطلت صلاة، تأخر. وبعض العلماء يرى بأنه إذا كان قد رفع من السجدة الثانية. عموما أنا يعني ما دام أن الأخ السائل طلب نصيحة أنا أنصح إخواني وخاصة يعني الذين يصلون في الجماعة في المساجد أو في المصليات أن يتعلموا أحكام الصلاة وأن ينتبهوا إلى هذه القضايا وأن يأتوا بالصلاة بعد الإمام مباشرة، يأتوا بأعمال الصلاة بأفعال الصلاة بعد الإمام مباشرة. لا يجوز المسابقة ولا يجوز الموافقة، والموافقة أحيانا لا تجوز وتبطل الصلاة وأحيانا تكون مكروهة. وأيضا التأخر عن الإمام هذا لا شك بأنه خطأ كبير يؤثر على صلاة الإنسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول يدي اليمنى حصل يقول فيها كسر ووضع عليها الجبس، يقول أستطيع تحريك الأصابع وأستطيع يقول أن آكل بالملعقة، لكن يقول بمشقة كبيرة، هل يجوز أن آكل باليد اليسرى؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الجواب نعم، لأنك أنت الآن حتى لو كان يعني كنت تستطيع تحريك الأصابع وكذا، لكن رفع اليد المكسورة والمجبرة فيه مشقة كبيرة، ولذلك أنت معذور فتأكل بيدك اليسرى حتى يعني تشفى وتستطيع الأكل باليد اليمنى. والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن مثل حالتك هذه حالة حاجة، فلذلك تأكل يجوز لك أن تأكل بيدك الشمال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول رزقت بمولودة، فيقول ما حكم حلق شعر المولودة وكيف تكون الصدقة بوزنه؟
الحمد لله، بالنسبة للأنثى هل يحلق شعرها كالذكر؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم المنع، وقالوا بأن الحديث قال على كل غلام ذكر الغلام، يعني ذكر الذكر، وقالوا بأن حلق الشعر البنت هذا مثله ما يصلح، لذلك قالوا بأن ما يحلق إلا شعر الذكر. أما القول الثاني فقالوا الذكر والأنثى سواء، وهذا الراجح، لأن قول مثلى هذا يصلح للبنت الكبيرة، أما الطفل الصغيرة فهذا شعر الولادة فيحلق، ولذلك التعبير على يعني ذكر الغلام هذا خرج مخرج الغالب كما هي القاعدة الشرعية الواردة يعني التي ذكرها العلماء واستعملوها في كثير من نصوص القرآن والسنة. فلذلك يقال بأن الأنثى كالذكر في استحباب وليس وجوب، استحباب حلق شعر الرأس لأن هذا شعر ولادة، والتصدق يكون بتقييمه لأن الشعر في الغالب أنه لا يوزن، يقيم كما في حصل في قصة فاطمة مع أولادها، يقيم يعني مثلا يجمع الشعر ويتصدق بخمسين درهم مثلا، سبعين درهم، مئة درهم، يعني بهذه الحدود، ويكون قد أدى الإنسان يعني الشيء المشروع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول راشد يقول كيف يقول أنصح شخص إذا وجدته يقول يقع في خطأ في الصلاة؟ يقول لنا البعض يعني يرفع يقول صوته في المسجد ويعني يغضب. هناك يقول من الأخطاء التي يعني تكون النصيحة فيها بلين ورفق حتى يقبل الناصح النصيحة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للنصيحة بين المؤمنين والمسلمين دين دين، فعند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعند مسلم أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال والنصح لكل مسلم. فكان جرير بن عبد الله ينصح، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، والنصيحة من التعاون على البر والتقوى. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. فالمقصود بأن هذا يعني ينبغي على كل مسلم أن يفهم بأن النصيحة هذه من دين الله عز وجل. الإشكال وين؟ الإشكال في قضية أن بعض الناس يقول أنا مالي ومال الناس، كل شاة معلقة بكراعها، أنا علي من خاصة نفسي. وهذا غلط. عليك من خاصة نفسك في الفتن العامة التي لا يتميز فيها الحق من الباطل، هذه الفتن التي والعياذ بالله العمياء. أما أنت الآن تقول والله أنا علي من خاصة نفسي، هذا غير صحيح. لأن المسلم سبحان الله اللي تأمل نصوص القرآن والسنة يجد بأن الله تعالى جعل المسلم إنسان حي حي يعيش أيضا ليس لنفسه فقط بل للآخرين أيضا. في من الناس وللأسف من ينصح لكن ينصح بطريق خاطئ، ينصح بالغلظة وبالشدة وبالقسوة وبالتعيير وربما بالسباب وربما بالاستعراض، يستعرض أمام الناس. هذا غلط يا إخواني، هذا غلط. ولذلك الله عز وجل قال فبما رحمة من الله لنت له لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب فظا من حوله. ولما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون ماذا قال؟ قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والأنبياء لما نتأمل أحوال الأنبياء مع أقوامهم نجد أنهم يدعونهم برفق ولين، يعني يستفزونهم ويسيئون إليهم ويسخرون ومع ذلك يتلطفون معهم تلطفون معه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. وفي المساجد على وجه التحديد تعرف بأن المساجد تجمع يعني جماعة كبيرة جدا، من رأى على أخيه خطأ لا يقوم ويجهر بالإنكار عليه وتعييره وتقزيمه، هذا كله غلط. إنما يأخذ بيده وينصحه سرا ويثني عليه، يقول له يعني جزاك الله خير على حرصك على الصلاة وعلى حرصك على العبادة والطاعة، لكن لاحظت كذا وكذا، إذا سمحت لي أنبهك عليها مثلا. هذا أدعى للقبول، لأن طبيعة النفس البشرية يعني ما تقبل النصيحة بشكل عام. أما إذا كان بشكل خاص ومحفوفة ب يعني الرحمة والمودة والحرص على، ما في أحد ما يقبل أبدا، تجد سبحان الله التأثر أقوى. وأما في العلانية فالنفس تنتصر والعياذ بالله، الشخص ينتصر لنفسه بالباطل والهوى غلاب يغلب الإنسان. أما إذا كان في حالة خاصة وأيضا فيها كلام رقيق يفتح مغاليق القلوب، فأنا أنبه الأخ السائل وأنبه كل من يستمع إلينا أن يتق الله عز وجل في هذا. رأينا أناس في المساجد للأسف يجهرون بالنصيحة ويعيرون الآخرين، وهذا لا شك بأنه منهج غير شرعي. يبقى الطريق الوسط هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ما يواجه أحدا، وإنما كان يعرف الإنكار في وجهه وفي سكوته أحيانا، حتى أنه كان ربما وجد الخطأ من الرجل في المسجد فإذا ذهب قال ليت فلان ما فعل كذا، حتى يذهب صحابي وينبهه على هذا الشيء. ما كان يواجه الناس، وإنما كان يعرف الغضب في وجهه وفي صمته. وإذا أنكر، ومع أنه النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يوجه الناس، قام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. لما بلغه بأن أناس يتنزهون عن أشياء كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا يعني هذا رسول الله، نحن وين ورسول الله وأين مثلا، نحن نحتاج أن نعبد الله أكثر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام على المنبر خطيبا عم الناس كله، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. المقصود بأن الإنسان ينتبه إلى هذه القضية، قد ينفر الإنسان شخصا عن دين الله وعن الصلاة وعن المسجد. في أناس تركوا الصلاة في مساجد لوجود مثل هذه الممارسات. فأسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا حسن الخلق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أم عبد الله فضل الشيخ تسأل تقول شعري خفيف وأجد إحراجا في المناسبات والأعراس، وتقول عندي أكثر من حل، إما بالشعر المستعار أو وصل الشعر أو الحشوة، حشوة الشعر، فما الحل الشرعي لهذه المشكلة؟
الحمد لله الأخت أم عبد الله يعني هي التي خيرتنا الآن، ما تريد يعني فتوى فيما ذكرت، وإنما قالت أنا عندي الثلاث أشياء. غير صحيح هذا الكلام أخت الفاضل، يعني الأصل أنك تبتعدين عن هذه الأشياء كلها. طبعا الوصل هذا محرم كبيرة من كبائر الذنوب. ذكرت الثانية ما هي؟ الوصل
والشعر المستعار.
الشعر المستعار أيضا هذا محرم. يبقى الحشوة هي أخف، يعني أخف الثلاثة. فإذا كان والله عندك فراغات في الشعر وعندك يعني مثلا شعرك يتساقط وأنت في مناسبة بين النساء، فيعني أهون الثلاثة هي الحشوة، مع أني أنصحك بأنك تبتعدين عن الجميع، لكن إن أبيتي الحشوة لأن الناس يعرفون بأن هذه حشوة وليست هي من الوصل، وإنما هي لسد الفراغات الموجودة في الشعر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول محمد يسأل يقول ما علاج كثرة التفكير في الصلاة، وهل الصلاة تكون مقبولة إذا كثر التفكير فيها وكثر السرحان؟
الحمد لله، طبعا الصلاة مبنية على شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات وآداب. فالمسلم إذا أتى بالشروط وأتى بأركان الصلاة واجباتها واللي لا تصح الصلاة إلا بها، الحمد لله سقط عنه الفرض. لكن هل هذا كافي؟ الجواب لا. الصلاة هذه نعمة من نعم الله، الصلاة هذه جنة في الدنيا، الصلاة هذه الإنسان يتنعم فيها. لذلك دائما نجد الخشوع يذكر في الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين. لذلك المسألة الخشوع مسألة مهمة، ولا يجوز للمصلي أن يستسلم لنهب الشيطان له وصرفه عن الصلاة بمثل هذه الحالة. والنبي عليه الصلاة والسلام وجهنا وأرشدنا، ولذلك أنا أنصح الأخ السائل يعني هذه النصائح. أولا عليه أن يحسن الوضوء، لأن إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء له أثر على الصلاة. الأمر الثاني لما يقبل على الصلاة لابد أن يعلم بأنه مقبل على يعني صلاة عظيمة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، وأنه في هذه الحالة يحتاج إلى أن يراقب الله سبحانه وتعالى كما كان السلف الصالح، يعني يتغير لون أحدهم وكذا حينما يتغير لون أحد حينما يقبل على الصلاة، حتى يقول أحدهم أتدرون بين يدي من سأقف. الأمر الآخر أن يستجمع نفسه أثناء الصلاة، وكلما يعني النفس تفلتت منه يردها، يرد نفسه إلى الصلاة وإلى القراءة وإلى العبادة. الأمر الآخر إذا غلب عليه ذلك يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فإذا كان لوحده تفل عن يساره، وإذا كان مع الجماعة يتفل على جهة كتفه الأيسر ويميل برأسه من دون أن يؤذي جاره، ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ويبقى أمر مهم وهو الدعاء، يدعو الله عز وجل بأن يبعد عنه كيد الشيطان وشر الشيطان توهين الشيطان، وحتى في السجود يدعو خاصة في السجود، وقبل ما يدخل للصلاة يحرص على أن يتخلص من كل المشوشات والمشغلات والصوارف، ويدخل الصلاة بهذه النية وبهذا الصفاء وبهذا الفراغ حتى يكون فعلا يعني قد أدى الصلاة على أتم وجه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبيد فضيلة الشيخ يقول: ما حكم من يرفض الزواج بحجة أنه فقير، أو البعض يقول يحتج بأن الزواج مسؤولية ويقول أنا لا أستطيع للمسؤولية، والبعض بحجة يقول أنه يسافر كثيرا، والبعض يحتج بيقول العمل وضغط العمل، فيقول ما حكم رفض الزواج أو تأجيله بهذه الأسباب؟
الحمد لله، أولا الزواج سنة من سنن الله التي جعلها في الخلق والعباد، ولذلك امتدح الله عز وجل أنبياءه ورسله، ومن جملة ما ذكره عنهم أن لهم أزواج وذرية، وكل نبي طلب الزواج وأيضا طلب الولد. وبالنسبة لدعاوى الذين يرفضون الزواج، يعني حقيقة يقال لهم مثل ما قال عمر لرجل وجده قد تأخر في الزواج، فقال: ما يمنعك إلا عجز أو فجور. يعني ما يمنع الإنسان إلا عجز أو فجور، عجز جنسي مثل ما يقولون ليس عنده قدرة على الزواج، أو العياذ بالله فجور. لماذا؟ لأن المؤمن حريص على إيمانه، حريص على أخلاقه، على دينه، وهذه الفضلة الموجودة في الإنسان لا بد أن تخرج، فهي إما أن تخرج بطريق محرم أو تخرج بطريق حلال، والطريق الحلال هو الزواج، والطريق المحرم إما والعياذ بالله الزنا أو الاستمناء أو شيء من هذا، من هذه الأفعال المشينة. وبالنسبة لمسألة الفقر، هذا غير صحيح، بل إن الله تعالى رد ذلك بقوله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، بمعنى أن الإنسان إذا كان فقيرا إن الله تعالى يغنيه من واسع فضله سبحانه وتعالى. ولذلك هي أهواء وشهوات وعدم تحمل المسؤولية وابتعاد عن الفطرة السليمة النقية التي فطر الله جل وعلا الناس عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد فضيلة الشيخ يسأل يقول: جاري مسلم وزعل، يقول علي أكثر من 4 سنوات، يقول حاولت أن أتصالح معه لكنه يقول يأبى، فيقول هل علي شيء في عدم يعني يقول فضيلة الشيخ الصلح معه؟
الحمد لله ليس عليك شيء ما دمت أنك بادرت وحاولت واجتهدت في الصلح معه وهو يأبى ذلك، ليس عليك شيء. الآن الأمر عليه أنت، ولله الحمد يعني الملائكة ترد عليك السلام، وهو ترد عليه الشياطين يعني رفضه للصلح. وقد جاءت في هذا أحاديث أن المسلم إذا سلم على أخيه ولم يرد ردت عليه الملائكة، وأن الشخص الذي لا يرد على أخيه ردت عليه الشياطين. فلذلك أنت ليس عليك شيء، لكن لا تيأس، ويعني اجتهد في الاستمرار في قضية الصلح، وذكره في هذا وذكره، وقل هذا يعني يكون سبب من أسباب حرمان الدخول الأول إلى الجنة، لأن ما تصارم اثنان واختلف فيدخلان الجنة جميعا أبد. فأنت ما دام أنك اجتهدت، أرجو الله تعالى أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك، وإن شاء الله تكون قد برئت ذمتك. يبقى الكلام على جارك، عليه أن يتق الله وأن يعني يسامح ويعفو ويصفح، وحتى لو حصل منك خطأ كلنا معرض لارتكاب الخطأ، لكن يسامح الرب جل وعلا وتقدس. الناس يشركون به، فإذا تابوا من الشرك تاب الله عليه، تاب الله عز وجل عليه. فلماذا لا نتخلق نحن بأخلاق أهل الإسلام؟ عموما لا شيء عليك، لكن الأمر يخص جارك الآن، عليه أن يتق الله وأن يعود إلى الاصطلاح وإلى ترك هذا التصارم بينك وبينه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خالد يقول: فضيلة الشيخ، كيف أتخلص من الشكوك التي تكون بين الزوجين، خاصة يقول في حال أني أقول إذا فكرت فيها كثيرا فإنها يعني تزيد وتكبر؟
الحمد لله. الواجب أن يكون ما بين الزوجين مبني على الثقة، مبني على الصدق، مبني على الشفافية، لا على الشك. لذلك أخ الفاضل أنا سأعطيك دواء سريعا، وبقاؤك في هذا الأمر لا شك بأنه سيعني يوسع عليك دائرة الشك، لأن الشيطان الآن شم قلبك ووجد عندك هذا الشك، ولذلك هو يغذيه ويسقيه بالأفكار وبالواردات وبالخواطر حتى يصبح ورم ما تستطيع التخلص منه. أنا أنصحك نصيحة، يعني ممكن أن تقضي وتطفئ نار هذا الشك بمصارحة زوجتك، وأن تقول لها والله أنا عندي كذا وكذا، فهي تفهمك وتخبرك بأن هذا مجرد وهم، مجرد طائف من الشيطان وأمر ليس له رصيد من الواقع، بهذا تطمئن. وأيضا تخبرها بأن اللي تطلب منها بأن دائما تكون صريحة معك، وأنت كن صريح معها. هذا أعتقد بأنه أسرع علاج مع مراقبة الله وتقوى الله سبحانه وتعالى، ومع كثرة الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وأيضا الرقية، يعني من الناس من قد يبتلى بعين حاسدة قوية، من الناس من يبتلى بمس شيطاني والعياذ بالله يريد أن يدمر حياته، يحرص على الرقية، يحرص على أن يهتم بمثل هذا الأمر ويجد إن شاء الله الشفاء بحول الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.